بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن قرط رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى حاء وأخبرنا مسدد قال أخبرنا عيسى، وهذا لفظ إبراهيم، عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني، وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وثور هو ابن يزيد، وأحمد وأخرجه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مخرج في صحيح المفاريد لنص الحافظ رحمه الله على أنه له هذا الحديث. قال في الإصابة: عبد الله بن قرط الأزدي الثمالي. قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان له صحبة، روى حديثه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وذكر هذا الحديث من طريق عبد الله بن لحي عنه. قال الطبراني: تفرد به ثور بن يزيد. قال: وروى أحمد بن حنبل بإسناد حسن أنه كان اسمه شيطان وغيره النبي صلى الله عليه وسلم، ورويناه في الذكر للفريابي من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي. قال: كان علينا عبد الله بن قرط صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة. كان عبد الله بن قرط أميرا لأبي عبيدة، وذكر أبو عبيدة في الفتوح أنه شهد اليرموك، واستعمله أبو عبيدة على حمص في عهد عمر، استشهد بأرض الروم سنة 56. قاله ابن يونس. انتهى من الإصابة. وقال الحافظ أيضا في التهذيب: تبعا للمزي، هو إذا نص المزي أنه له حديث واحد غالبا هذا يتابعه، ربما هذا الأصل. قال: عبد الله بن قرط الأزدي الثمالي، كان اسمه شيطان، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان أميرا على حمص من قبل ابن عبيدة أبي عبيدة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد وعمر بن سعيد بن العاص وعنه أبو عامر. عبد الله بن نجي الهوزني وغضيف بن الحارث، عبد الله بن محسن وشريح بن عبيد وسليم بن عامر وغيرهم. قال ابن يونس: قتل بأرض الروم سنة 56، وكذا قال صاحب تاريخ حمص وزاد، وهذه التواريخ مهمة في مقتل، حتى أنهم يذكرون وفياتهم في من ألف على الوفيات، وزاد في الموضع الذي يقال له برج بن قرط، وبلغنا أن معاوية استعمله على حمص. قال له في الكتابين حديث واحد: أعظم الأيام عند الله يوم النحر الحديث، يعني في سنن أبي داود والنسائي. أما ابن حزم وتلاه على ذلك ابن الجوزي، ابن حزم في اسماء الصحابة الرواة، فذكروا له حديثين، حديث إن أعظم الأيام وحديث شيطان. ساق حديث إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر الإمام أحمد برقم 19,175، ثم الذي بعده جاء عبد الله بن قرط الأزدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسلم بن عبد الله الأزدي قال جاء عبد الله بن قرط الأزدي إلى رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال شيطان بن قرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله بن قرط. هذا السياق الآن لا يقتضي أن الحديث حديث عبد الله بن قرط، يقتضي أن الحديث حديث عبد الله بن مسلم الأزدي، سواء كان صورة إرسال أو كان اتصال. ليس هذا السياق مقتضاه أنه حديثه، من قوله جاء عبد الله فذكر الحديث هو في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قرط. فمفاد ذلك أنه له حديث واحد من خلال ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، فإن ذلك السياق الأخير لغيره. مخرج الحديث عند الأئمة كما سمعت ثور وهو ابن يزيد عن راشد بن سعد وهو المقرائي عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط، وهذا السند الآن حسنه شيخنا رحمه الله. لكن ثور بن يزيد الرحبي وراشد بن سعد المقرائي هؤلاء ثقات. يحيى بن سعيد في مسند أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي. أما يحيى بن سعيد فهو القطان لا يسأل عن مثله كما ترى، أقصد إمام. وثور قد وثق، وراشد كذا. هات لنا ترجمة راشد بن التقريب، راشد المقرائي، وكذا عبد الله بن لحي. هات التقريب، اعطني التقريب بس. ثور بن يزيد ثقة ثبت إلا أنه رمي بالقدر. راشد بن سعد هو المقرائي ثقة كثير الإرسال، كثير الإرسال، قد حدث عن عبد الله بن لحيث هو مشهور عنه، لا يضر ما أرسل هنا. عبد الله بن لحي الهوزني الحمصي ثقة مخضرم، السند صحيح، رجاله ثقات. أما معنى الحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، فهذا دليل على تفاضل الأيام عند الله، كذلك تفاضل الخلق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سواء من بني آدم أو من غيرهم، فضل الله عز وجل الرسل وفضل بين الرسل بعضهم على بعض، وفضل الله مكة على سائر البقاع، إنك لأحب البقاع إلى الله لولا أنهم أخرجوني منكم ما خرجت منكم، جاء بلفظ إلى الله وجاء بلفظ إلي. إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا، وفضل الله عز وجل الكتب وجعل هذا الكتاب أفضل الكتب ومهيمن عليها، وفضل الله الأمم وجعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا التفاضل بين خلق الله ويوم القيامة أحوال الناس على قدر فضلهم في الدنيا من المخلوقين، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا اليوم أعظم الأيام عند الله، يوم النحر وهو معلوم عيد الأضحى، ثم يوم القر الذي يوم الذي يلي يوم النحر، اليوم الحادي عشر، وسمي بيوم القر لأن الناس قارون ما يفرون، الحجيج قارون بمنى، فهو يوم القر. أيام الحج أولها يوم التروية، وهو اليوم الثامن الذي يكون الحجيج في بمنى، صلنا الظهر فيه ثم العصر مع خمسة فروض إلى اليوم التاسع، ثم يليه يوم عرفة وهو اليوم التاسع، والحج عرفة، ثم يوم النحر وهو أفضل الأيام، وسيأتي الجمع بينه وبين الأحاديث الأخر، ثم يوم القر وهو الحادي عشر وهو يلي يوم النحر في الفضل، ثم يوم الرؤوس ويسمى يوم النفر الأول وهو الثاني عشر، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، سمي بيوم الرؤوس لأنه يعني بقي من اللحوم القليل، لأنهم تكتمل مثلا مع كثرة الناس في يوم النحر ثم يوم القر يبقى اليوم الثاني عشر ما بقي إلى القليل من الرؤوس، وهذا يدل أنهم كانوا ما يرمون الرؤوس بل يأكلونها، قيل هكذا. ويوم النفر الأول الآية، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ثم يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر، أيام الحج ستة أيام كلها، منها ثلاثة أيام أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله، بدايتها يوم القر ثم يوم النفر الأول ثم يوم النفر الثاني، بنصب بدلالة القرآن والسنة، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر أي للثالث فلا إثم عليه، دل القرآن أنها ثلاثة أيام أيام منى. واشتمل هذا الحديث مع أفضلية هذين اليومين وهما من العيد، كما في حديث عقبة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، اجتمع في هذا الحديث أن العيد في تلك الأيام خمسة أيام، يوم عرفة ويوم النحر عيد وأيام التشريق كلها عيد. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني، قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزدلفنا إليه، وهذا لا يتعارض مع أنه نحر بيده ستين بدنة، لا تعارض. جمع بين ابن القيم رحمه الله بينما ظاهره التعارض من هذه الألفاظ، فقال في زاد المعاد 239 ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وهذا ثابت في الصحيح، وكان ينحر ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى في البخاري ومسلم، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره 63. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المئة، أي تمام 100 بدنة، ثم أمر علي رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأن لا يعطي الجزار من جزارتها شيئا منها، قال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع أي انتهب منها ما يريد لأنه أذن. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها لما أصبح وركب راحلة فجعل يهلل ويسبه، لما على البيد لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أم لحين؟ الجواب أنه لا تعارض بين الحديثين، الأول كم نحر؟ 63، والثاني 7 بدن. قال أبو محمد بن حزم أخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة، وابن حزم في كتابه حجة الوداع يعتبر كتاب مرجع من مراجع هذه الحجة، حجة الوداع، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر أن ينحر ما بعد ذلك إلى تمام 63، وله أوهام في ذاك الكتاب تعقبه من القيم وغيره. ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي. والثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحر صلى الله عليه وسلم فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. والثالث أن صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفردا 7 بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحرا كذلك تمام 63. هذا القول فيه نظر، الأخير فيه نظر أنهم يتعاونون جميعا وينحرون الإبل. قال كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا أن يأخذ بأسفلها ونحر بها البدن. فيه من لم يوثق ومن لم يوثق، فيه مجهول. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد أبو داود عن علي قال لما نحر صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، وهذا تعارض آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر 63 بل نحر 30، والذي قبله أنه نحر 7. قلنا هذا غلط انقلب على الرأي، فإن الذي نحر 30 هو علي تمام 100، هذا من باب المقلوب بكتب المصطلح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى فبقي من 130 نحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحر علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط وفيه يعني من حيث الإشكال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 فطفقنا يزدلفنا إليه، بأيتهن يبدأ يزدلفنا يقربنا، كل واحدة تقرب إليه تريد يقدمها، شيء عجيب هذا. فلما وجبت جنوبها أي سقطت الأرض قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، قلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. قيل نقبله ونصدق، فإن 100 لم تقرب إليه جملة، إنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب إليه من 5 بدنات رسلا أي شيء بعد شيء، وكان ذلك الرسل يبادرن ويقتربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. هذه عدة أحاديث الآن ظاهرها التعارض، حديث 7 وحديث 30 وحديث 5 وحديث 63، وكما ترى جمع ابن القيم رحمه الله بين الأحاديث. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمينة، وقال في آخره ثم انكفع إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا إلى فضل مسلم كما في مسلم. في هذا أن ذبح الكبش كان بمكة، الكبشين بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقتنا للناس، أحدها طريقتان، إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين، أقرن أنه صلى العيد ثم انكفى إلى كبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه، هو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع أنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد، أظن أنه كان بمنى فوهما، وذكر الطريقة الثانية ذبح يوم النحر الغنم كذا. هذه فائدة عزيزة في الجمع بين هذه الأحاديث ظاهرها التعارض. أما من حيث دلالة الفضل أيهما أفضل، يوم عرفة أم يوم النحر أم يوم الجمعة، فقال شيخ الإسلام يوم عرفة سئل أيهما أفضل يوم عرفة والجمعة والفطرة والنحر، قال الحمد لله أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء، وأفضل أيام العام يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة والأول هو الصحيح، لأن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يعني حديث بن قرط، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد مذهب الجمهور كما ثبت، وسمي الحج لكثرة الأعمال فيه كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر يوم الحج الأكبر، البخاري 4657. وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، أشد تعب يوم النحر، أشد تعب على الحجيج يوم الحج الأكبر يوم النحر، فهو في ذلك اليوم بعد نزوله من عرفة متعبا، وبعد مبيته بمزدلفة، وبعد ذكره بالمشعر الحرام وما فيها من أتعاب، وبعد يحتاج أن يأتي إلى الجمرة فيرمي ضحى ويزاحم فيرمي، ثم بعد أن يرمي يحتاج أن يلتمس حلاقة حالقا فيحلق، أو يذبح هدية إن كان له هدي ثم يحلق، ثم ينطلق إلى من إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، ثم أشد أتعاب، ولا سيما النزول في هذه الأيام من منى إلى مكة مع السيارات ما تجد سيارة ومتعب، والله المستعان. وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره كالوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحدها والنحر والحلق وطواف الإفاضة، فإن فعل هذا هذه فيه أفضل، فإن فعل هذه فيه أي في يوم النحر أفضل بالسنة، دلالة السنة واتفاق العلماء، والله أعلم. خلاصة ذلك أن يوم النحر أفضل من يوم عرفة، وعلى القول الراجح لأنه يوم الحج الأكبر، وأما أيام الأسبوع فأفضلها يوم الجمعة. فشيخ الإسلام على قول الجمهور يقدم على القول الصحيح، يقدم يوم النحر على يوم عرفة، وهذا هو الواضح. أما يوم عرفة فيه تجلي، دل الدليل على التجلي، وهذا لا يقتضي أفضليته على يوم النحر. تحت حديث أبي هريرة 854 من صحيح مسلم قال النووي رحمه الله يعني خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفي هذا الحديث فضيلة لفضيلة يوم الجمعة ومزية على سائر الأيام، ودليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام. وفيها وجهان لأصحابنا، السبق أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع باتفاق، وأن يوم النحر أفضل أيام السنة، وأن يوم عرفة أيضا أفضل عند بعضهم، قدمه بعضهم والأول أصح. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، أي آدم قد أدخل الجنة والجنة مخلوقة، قال النووي رحمه الله، وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. فأما إن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة، هو يقدم يوم عرفة على يوم النحر، فقط الخلاف في هذا. أما يوم الجمعة فأفضل أيام الأسبوع، وذكر الخلاف أيضا النووي في حديث يوم تجلي اللي قرأناه قبل أيام. قال الخطابي رحمه الله شارحا الحديث مجملا، وهو المهم من درسنا هذا، أقصد من حيث إجمال شرح الحديث، قوله يوم القر اليوم الذي في معالم السنن تحت حديث 599، اليوم الذي اليوم عرى يوم النحر، وإنما سمي يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى، لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا وقروا. قوله يزدلفنا معناه يقتربنا، وأزلفنا ثم الآخرين، يعني الآية معنى قربنا، ومعناه الله أعلم الدنو والقرب من الهلاك. وإنما سميت المزدلفة لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وجبت جنوبها معناه ذهبت أنفسها فسقطت على جنوبها عادتها أنها تسقط على جنبها، وأصل الوجوب السقوط. قوله من شاء اقتطع دليل على جواز هبة المشاع، وفيه دلالة على جواز أخذ النثار في عقد الإملاك، وأنه ليس من باب النهباء وإنما هو من باب الإباحة. نعم، لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل مال بطيبة منه، فلو طرحها كل أحد يأخذ ما في مانع. وقد كره بعض العلماء ذلك خوفا أن يدخل في من نهي عنه من النهباء، لا يدخل في هذا في الزاد. ومن هذا تفضيله بين الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند يوم النحر ويوم الحج الأكبر كما في السنن، أنه قال أفضل الأيام وذكر الحديث، وهو المعروف عند أصحاب الشافعي قالوا لأنه يوم الحج الأكبر، وذكر الخير الزاد. قرأنا من مجموع الفتاوى وانتهى إلى هنا. بارك الله فيكم.